بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام حول التوثيقات الخاصة، ونقلنا وتكلمنا حول نص المعصوم وتوثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وذكرنا الميزان في هذه التوثيقات، وذكرنا بعض الإشكالات ورددنا عليها أيضا، وهذا كله تقدم. اليوم نتكلم حول التوثيقات العامة. ماذا نقصد بها؟ وما هي الأشياء التي تندرج تحت التوثيقات العامة؟ نقصد بالتوثيقات العامة أنه توثيق جماعة أو مجموعة معينة تحت عنوان معين. وهناك من ذكر كالشيخ السبحاني ذكر قيد آخر، وهو أن تكون هناك ضابطة لهذه التوثيقات. نذكر على سبيل الفرض، باعتبار أن بحثنا بحث مقارن، نذكر التوثيقات من ضمن التوثيقات العامة. أولا توثيقات جميع الصحابة، من ضمن التوثيقات ما ذهبت إليه المدرسة السنية، وتوثيقهم طبعا لجميع الصحابة، وهذا مبني حول عنوان آخر، هذا كأنه يندرج تحته عدا توثيق جميع الصحابة مبني على السلام عليكم ورحمة الله، مبني على نظرية عدالة الصحابة. فإذا كان الشخص عادل فمن باب أولى أنه يكون موثق. فكل من رأى النبي، الآن لا بأس أن نأخذ حتى نفهم هذه النظرية، نأخذ إطلالة سريعة لأنه بحث مهم، صح قد يكون أكثر فيه الكلام، ولكن نحن سوف نقتصر على المهم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله عندما نذكر ثم نذكر، هل يوجد، إذا توضحت هذه النظرية، هل يوجد هناك ضابط؟ هل يوجد هناك معيار صحيح بحيث نتكئ على هذه النظرية أو لا؟ إذن لابد أولا نقف قليلا وبنوع من الاختصار لنضع اليد على أولا تعريف الصحابي ما هو، ومن ثم بعض النصوص في تعديل الصحابة، ومن ثم نناقش هذه النظرية بنوع من الاختصار بإذن الله. رأي المدرسة السنية في تعريف الصحابة، ننقل ثلاثة أقوال. محي الدين النووي، هذا الرجل توفي سنة 676، ماذا قال؟ حيث نقل رأي البخاري وأحمد بن حنبل والمحدثين كافة على حد قوله، يقول هذا تعريف الصحابي لهؤلاء، البخاري أحمد بن حنبل بل والمحدثين كافة. فيقول: فأما الصحابي فكل مسلم رأى النبي، انظر قيد الرؤية، فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ولو للحظة، هذا هو الصحيح في حده، يعني في تعريفه، وهو مذهب من؟ أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة. إذن رأي النووي ما هو يقول؟ فكل مسلم رأى النبي، مجرد الرؤية تكفي لأن يكون صحابيا، ومن ثم يكون نصبي عليه. هذه الآن سوف نأتي لعدالة الصحابة. ابن حجر العسقلاني، هذا الرجل توفي 852 هجرية، قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. طبعا هذا التعريف ما يخرج المنافق أبدا، لأنه لقي النبي وفعلا هو مؤمن به، لأن المنافق يظهر الإسلام، لا يقول أنا منافق، يظهر الإسلام، فيدخل حتى المنافقين في ضمن هذا التعريف ومات على الإسلام. نعم، الكفار خارجين هاي بالبدائل. ثم يشرح ابن حجر يقول: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له لرسول الله أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يروي، ومن غزا معه ومن لم يروي، ومن رآه رؤيا ولو لم يجالسه، رآه رؤيا ولم يجالسه، يكفر رؤيا كما تقدم عن النووي. ثم يقول: ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا، نعم، إذا لم يجتمع به مرة أخرى. إذا كل مرة النبي صلى الله عليه وآله ولو للحظة واحدة على حد تعريف ابن حجر، سواء جالسه لم يجالس، رآه أو لم يره، فهذا الإنسان لا يخرج عن دائرة الصحبة، فيدخل في ضمن هذه الدائرة الواسعة. هذا تقريبا تعريف مختصر لعالمين يمثل رأي المدرسة السنية. لا نريد تعريف هناك كثير، ولكن نريد أن نختصر ونأخذ الزبدة. لا هو مؤمن بالنبي، المنافق المنافق اصلا يظهر الايمان،
لم يكن من انا
صح. هو الآن المنافق، أي منافق في ذلك الوقت؟ لعله يقول أنا أفضل المسلمين، أنا أفضل كذا، أنا كذا، ويظهر الإسلام ويظهر الإيمان، ولكن حقيقته ماذا؟ حقيقته النفاق. لذلك المنافق لا يمكن أن نخرجه عن دائرة هذا التعريف، إن شاء الله نتكلم فيه أيضا. تقريبا الآن المعاصرين فقط كم من العلماء الآن يمثلون خط الاعتدال، مثلا حسن بن فرحان المالكي تقريبا خرج عن المألوف، تقريبا خرج المألوف، عنده كتاب اسمه الصحبة في إطلاقه الشرعي والإصطلاحي، هذا البحث لطيف حبذا لو تقرؤون وترون رأي الشيخ حسن بن فرحان المالكي. ولكن الخط العام، الخط المألوف والمشهور، أنه الصحابة كلهم عدو. الآن نأتي لنقتطف بعض الأقوال. الآن تقريبا محمود بري أصلا خرج أيضا تقريبا عن المألوف، وناقش في نظرية عدالة الصحابة. والآن بدأ الخط تقريبا، الآن المتقدمين الآن علماء السلاسية ما في هذا العصر كثيرا ما يناقشون بفضل الله. يعني الآن نأتي إن شاء الله ونتكلم عند المناقشة، عندما نناقش هذه النظرية ونناقشها بإنصاف وعلم، لا بنوع من لا نتكلم بموضوعية بعلمية بإنصاف إن شاء الله تعالى. أقوال علمائهم في، نأخذ الآن أقوال علمائهم في نظرية عدالة الصحابة ونقتصر على أهم علمائهم. مثلا الخطيب البغدادي، هذا الرجل توفي سنة 463، ماذا قال؟ قال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. إذن الخطيب البغدادي يعتمد في عدالة الصحابة على نص القرآن، أن القرآن الكريم أعطى لهؤلاء العدالة، وإن شاء الله سوف نأخذ بعض هذه النصوص القرآنية ونقول هل هي صحيحة أو غير صحيحة إن شاء الله تعالى. الذهبي هذا الرجل يعد مدرسة أيضا، ماذا قال؟ قال في عنده كتاب اسمه الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد في صفحة 24، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: وأما الصحابة رضي الله عنهم بتعبيره فبساطهم مطوي، بساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، لا تقل لي كذا جرى، لا، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد، ثم يعلل يقول: فما يكاد يسلم أحد من الغلط، ثم أيضا يعلل ويقول: ولكنه غلط نادر لا يضر أبدا، هذا غلط ولكنه نادر وليس فيه ضرر. إذ هنا العلة: إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا، وما نقلوا ماذا؟ العمل. انظر هنا المهم، يعني عندما تناقش الشيعة، عندما يناقشون يجب الالتفات لهذه النقطة رجاء، عندما نناقش الشيعة تنطلق في نقاش هذه النظرية، لا ينطلقون من مبدأ أنهم السباق أو التهريج أو الشتم أو لا لا، لأنه ماذا يقول هنا؟ إذ على عدالتهم وقبول ما نقل العمل، هنا كلمة العمل يعني قولهم حجة. نحن الشيعة نرى أنه هذا القول، هذه النظرية تستدعي العمل، يا ترى هذا العمل الذي هو دين باعتبار أن قولهم حجة، حجية الصحابي، يا ترى هل تشملنا، ممكن نحن أن نعمل بها ويكون قولهم حجة أو لا؟ من هذا الباب بدأ النقاش، لا من باب تعريضا بالصحابة، هذا ليكن واضحا، مهم جدا هذا، لأنه الآن في الفضائيات وفي الانترنت وفي الإعلام، لا سيما الإعلام، إخواننا أهل السنة للأسف يتصورون عندما نناقش وكأننا نريد أن نعرف بهم، كلا وألف كلا، لا يمكن أن ننطلق من هذه القاعدة، نحن نناقش باعتبار أن ما يقولونه حجة ودين. خب أنا كيف أتعبد مثلا بمن هو مثلا في أفعاله الخارجية، مثلا لو لاحظنا الواقع الخارجي نجد أن كثير من الأفعال لا يمكن أن نقول بأن هؤلاء كلهم عدول ويجب أن أتعبد بما قالوا، لا يمكن. فمن هذا الباب مثلا تكلم مثلا السيد الشهيد محمد باقر الصدر، الشيخ سبحاني، المتقدمين من علمائنا، وقالوا أن الفيصل، إن شاء الله نأخذ أن الفيصل هو التقوى، هو العمل الصالح، هذا هو الميزان. على أي حال إن شاء الله بالمناقشة نتكلم أكثر. الحافظ بن حجر الأسقلاني، هذا الرجل توفي 852 هجرية، قال: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، انظر اتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. الذي خالف هؤلاء أولا شاذ، وثانيا هو مبتدع خارج عن الإطار العام للمذهب السني، هكذا يريد أن يقول. ثم يضفي الدليل على هذه النظرية، يقول: ولا يحتاج أحد منهم، أي الصحابة، مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، يكفينا كتاب الله، فسفلان وفلان قال بهم أم لم يقل، لا نحتاج إليه. إذن نحن ونص القرآن، النص القرآني على عدالتهم جميعا. هذا قول ابن حجر الأسقلاني، هذا الرجل يعتبر في نظرهم أنه خاتمة الحفاظ. نعم. الآن نناقش أو نذهب إلى الأسباب للقول بهذه النظرية. هؤلاء علماء كبار، ابن حجر، خطيب البغدادي، الذهبي، لهم وزن علمي. ما هي الأسباب التي دعتهم للقول بهذه النظرية؟ السبب الأول كما ذكروا هي النصوص القرآنية، والشيء الثاني الذي اتكوا عليه هي الروايات. أيضا كما قلنا إن شاء الله نتكلم بإيجاز، لأنه ليس بحثنا هو بحث عام، لأنه عندنا بعد بحوث كثيرة. أنا كتبت كتاب اسمه لو أحببتم أن تراجعون لهذه النظرية وتفصيلاتها، عندي كتاب اسمه عدالة الصحابة بين القداسة والواقع، حوار تقريبي هادف حتى أدفع هذه النظرة أنه أنتم تريدوا أن تعرضون، أن تسبون، أن كذا. أسميته حوار تقريبي هادئ. هذا الكتاب طبع في المجمع العالمي لأهل البيت. المجمع العالمي لأهل البيت موجود هنا. نعم. ما عندي نسخ. ما عندي، عندي فقط نسخة واحدة وأخذوها مني. والله في البيت ما عندي نسخة. في المجمع العالمي موجود الكتاب بين القداسة والواقع، حوار تقريبي هادئ. الآيات القرآنية لا نريد أن نأخذ كل الآيات، نقتصر على آية واحدة وهي التي كثيرا ما تردد وكثيرا ما يعول عليها. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة 100. دلالة هذه الآية كما ينقل ابن تيمية، عنده كتاب اسمه الصارم المسدود صفحة 572، يقول فرض عن السابقين من غير اشتراط إحسان. هذا الذي وجدته هنا، رضا عن السابقين من غير اشتراط الإحسان باعتبار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين اتبعوا الصحابة لابد أن يكونوا يعني محسنين، يعني إحسان الترضي والاستغفار كما يسمونه. أما السابقون لا، رضي الله عنهم وهم أيضا رضوا عنه، فالقضية كأنها محسومة. يعني الآن المناقشة قبل أن نناقش، قلنا عندما نطرح هذه المناقشة من باب أنه التعبد بقول الصحابة على هذه النظرية يكون حجة، ونحن لا نستطيع أن نتعبد بهذه النظرية. لماذا؟ لأننا نرى كثير من الأفعال ممكن أن تجعلنا نتوقف. أما من بعض الناس للأسف نجدهم يعني يذهبون مذاهب أخرى، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه دائما يعني طرح منهج أمير المؤمنين، يقول واحدة من كلمات صلوات الله عليه لا تكونوا سبارين ولكن بالمعنى، لأنه قل بمعنى نعم لا يوجد عند النص هكذا يقول، ولكن لو وصفتم أعماله، لو وصفتم أقواله فهو أبلغ في القول. الوصف للعمل هذا أبلغ، أما أن تبدأ تسب وكذا هذا ليس صحيحا في منهج أمير المؤمنين أبدا إطلاقا. الذي يتكلم بهذه اللغة حقيقة هذا شاذ، وأرجو أن تكون لغتنا هكذا. الإمام الصادق يقول كونوا زينا لنا، زينا لنا بمعنى أن لا تجعلون الناس يؤشرون علينا بالأصابع السوداوية، لا، نحن منهج أمير المؤمنين هذا هو منهجه. عندما نريد أن نناقش بعلم، بموضوعية، بإنصاف، بحكمة، جادلهم بالتي هي أحسن. نحن إنما تمسكنا بالعترة الطاهرة، وذلك لأن الدليل أخذ بأعناقنا. إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضل. هذا الحديث متواتر، هذا الحديث روية من الطرفين وهو متواتر. ولو نتكلم عن هذا الآن إن شاء الله تكون عندنا بحث، نتكلم حول حديث الثقلين، حول حديث الغدير، وأعطيكم الطرق التي وردت في هذه الأحاديث، وماذا قال عنه ابن حجر، ماذا قال عنه الذهبي، هؤلاء مدرستهم ونحن أيضا نتفق معها. آية التطهير هي التي جعلتنا نتمسك بهؤلاء، أما غيرهم ممكن أن نناقش فيه، وهذا النقاش لا يستدعي أننا نخرج عن الإطار العام والمنهج الذي رسمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أولا نقول في مناقشة هذه الآية أن المدح رضي الله عنهم ورضوا عنه مثلا مشروط في ظرفه، وهو قيد عقلي. تقول كيف؟ نعم الآن نقول المدح مشروط في ظرفه وهو قيد عقلي، كيف تقول؟ نقول صحيح، الأصحاب المهاجرين جيل الصحابة صح بنوا الإسلام على أكتافهم كما يقول السيد الشهيد الصادق صح، ولكن المدح لابد أن يكون في ظرفه وليس مطلقا. لا يمكن أن يكون المدح مطلقا، أي أن المدح والثناء لابد أن يقيد بعدم الانحراف البعدي، هذا القيد العقلي. أو ببعض الصحابة هناك من خرجوا عنه، من ارتد كما في حديث الحوض، فهذا القيد قيد عقلي. خب لعلك تقول ما ذكره المولى، نقول صحيح ما ذكره، لأنه الله جل وعلا كأنه لوضوح هذا القيد لم يذكره، وإلا لو مثلا قيد ذلك ولو لم يقيد لكتبه الواقع، الواقع لفعل الصحابة ماذا يقول؟ كثير من الصحابة من ضربه عمر، من جلده عمر لأنه كان يشرب الخمر، فكأن هذا القيد الله سبحانه وتعالى لوضوحه رفعه، واضح؟ نعم الآن نتكلم الآن في النقطة الثانية. إذن المدح كأنه مشروط، لا يمكن أن نلتزم بهذا الإطلاق. الشيء الثاني أن الرضا مقيد بآيات أخرى تمنعه من الإطلاق. الآن نذكر آيات أخرى تمنع ذلك الإطلاق الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. مثلا في قوله تعالى نقول لو كان الرضا عام ويشمل الجميع فماذا كيف نفسر قوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين؟ وهؤلاء الفاسقين هاي نزلت الآية في واحد من المنافقين أبي أعتقد، هذه الآية نزلت في واحد من الصحابة الذين كانوا من المنافقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذه الآية تتحدث بوضوح عن عدم رضا الله جل وعلا عن أقوام، هؤلاء كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالرضا مقيد، لا يمكن أن نقول بعمومية الرضا، ولسان ولكن العاقل هنا كأنه يأمرنا قهرا أن نقيد هذا الإطلاق. مثلا لو قال الله جل وعلا مثلا أقيم الصلاة لعلك أنت والإطلاق ماذا تفهم؟ تفهم تشمل العاجز وغير العاجز مثلا، غير القادر، هناك غير قادرين مثلا، وكأن الله جل وعلا جعل هذه قرينة أنه لا يمكن أن نقيد هذا الإطلاق، لا يمكن أن نلتزم به وإن لم يذكره المولى. ثالثا الترضي ينصرف لبعض الأصحاب بقرينة ماذا؟ من؟ يقولون هذه من تبعيضية وليست بيانية. هذه الآية الآن نرجع للآية، والسابقون الأولون من، هذه من تفيد ماذا؟ تفيد التبعيض، البعض وليس الكل. إذن بعض الأصحاب هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وليس الكل. رابعا نقول للسابقين معنى خاص لا ينطبق على جميع الصحابة. لو تنزلنا فإن الآية نظرها لمن؟ إلى السابقين. لو تنزلنا وقلنا صحيح، ولكن لا يمكن أن نطبقها أيضا على الجميع، لأننا لو استفهمنا عن معنى السابقين كما في سورة الواقعة السابقون أولئك المقربون، يقولون هناك معنى خاص للسابقين. السابق هو ذلك الإنسان الذي وصل من القرب، بحيث يقول الله جل وعلا أن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني هذلك الإنسان البار العارف. وما أدراك ما عليون، كتاب المرقوم يشهده المقربون. فلعل هذا باب تنزيلي ينصرف إلى ذلك الإنسان الذي وصل من القرب الإلهي بحيث يصدق عليه سابق. أما كل سابق تشمل هذه الآية؟ لا، فتشمل بعض السابقين مثلا الذين وصلوا من بدرجة كبيرة من المعرفة الإلهية من الرضوان الإلهي، بحيث تشملهم هذه الآية، بحيث يكون رضا منهم ورضا من الله عنهم. هذه وهناك كثير مناقشات لهذه الآية ممكن أن تراجعوها. أما الروايات، طبعا كل الآيات التي بعدها هذه الآيات أيضا هناك آيات كثيرة، هذه الآيات كلها لا يمكن أن نقول بإطلاقها بنحو عام، لا يمكن أن نقول بإطلاقها، لا بد أن تكون هناك قيد، يا أما قيد عقلي يا أما قيد بلحاظ آية أخرى تقيد هذه الآية، أو بلحاظ سبب النزول شأن النزول وهلما. فهذه القاعدة لا يمكن أن تكون عامة، لا يمكن أن نقول بأن الآيات التي يذكرونها عامة، فقيد الإطلاق لا بد أن يكون مقيد. أما تقييدا عقليا أو تقييدا من نفس القرآن أو تقييدا روائيا بسبب النزول. أما الروايات فذكروا كثير من الروايات، مثلا أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، وهذا هذا الحديث طبعا نفس السنة ناقشوا فيه وقالوا أن هناك خدش يخدشون في السند، لا نريد أن نتكلم في هذا الحديث لأنهم ناقشوا فيه، ولكن كثيرا ما يتكلمون حول حديث خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم إلى آخر، استفادوا من هذا الحديث أن هؤلاء هم خير القرون، وهذه الخيرية كأنها تطفي عليهم نوع من القداسة، وهذا ما فهمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بحيث صرح به عن هذا الحديث بالعصمة. دائما عندما يتكلمون هم لا يتكلمون بالعصمة، عندما نناقش معهم نقول أنه عندما تقولون بالعدالة في الحقيقة تقولون هي مفاده وإن لم تصرح هي عصمة، لأنه لا يقطع عادل. الآن من خلال هذا الحديث الشيخ وجدت كلمات للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا الرجل يمثل المدرسة الوهابية الآن وهو عالم كبير، وجدت هذه الكلمات في موقعه على الانترنت، اسمه الموقع باسمه في قسم الفتاوى، تجدون ان شاء الله اذا اليوم ترجعون له تجدون هذه الكلمات. حينما سئل عن السلفية، عن معنى السلفية هكذا قال، قال السلفية نسبة إلى السلف، السلف هم أهل القرون الثلاثة، هذا الحديث الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الكلام لمن؟ له، للألباني. هؤلاء هم القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية، ثم يقول فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف، إلى أن يقول هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. واضح هذا الشاهد يريد أن يقول عندما نقول بخير القرون هذه النسبة ليس إلى شخص أو إلى عشر، هذه نسبة إلى هي نسبة بحد تعبير، هي نسبة إلى العصمة. لماذا؟ هو أيضا يعلل يقول ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلاله، يقول الدليل على عصمتهم لأن السلف الصالح الذين يقصد بهم الصحابة يستحيل أن يجمعوا على ضلاله. هذا الكلام هل هو دقيق صحيح؟ على أي حال المناقشة نقول يكفينا في رد هذه الأحاديث التي ذكروها، مثلا خير القرون قرني، هناك أحاديث أيضا صحيحة وردت في صحيح مسلم وصحيح البخاري ولا يمكن النقاش فيها، وهو حديث الحوض، حديث الحوض حديث صحيح، بل قالوا أنه متواتر، وقلنا الذي يرد في كتاب صحيح مسلم والبخاري هذا في أعلى درجات الصحة. نعم، أنا ذكرت هذا الحديث بالتفصيل في ذلك الكتاب تجدونه، حديث الحوض الآن نذكره. حديث مثلا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعبير الرواية إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس من دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ أنت هل تشعر بما فعلوا هؤلاء بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. وهناك أيضا تصريح في هذا الحديث فيؤخذون ذات الشمال يؤخذون فأقول يا ربي أصحابي فيأتيه النداء يقول أنك لا تعلم ماذا أحدث بعدك. وهذا الحديث بطرق كثيرة له طرق كثيرة وورد في صحيح مسلم والبخاري.
وهو أنه في المجلس وهو أنه أن الأعمال تورد على رسول الله.
نعم.
فكيف هذا الذي يقول لا تدري ماذا على سبحانه؟ هذا أولا. والثاني يقول أن في الشيعة يقولون أن مثلا فلان مباشرة الزهراء وكذا كذا وعلي في كتب الزهراء كان لرسول الله أحفظ السؤال فتخبر قبل إقبال حدث. فهذا الذي يقول أن رسول الله يقول
أقول علم الغيب عندنا أيضا نظريات في علم الغيب. تارة يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يطلع رسول الله على كل شيء. بعض الأحيان لمصلحة معينة مثلا الرسول يعلم بهذا الشيء. بعض الأحيان قد المصلحة تقتضي أن لا يعلم رسول الله. فقضية الغيب أيضا قضية قد تكون فيها شيء. صح يعلم بأمور كثيرة يعلم الغيب ولا شك في ذلك علم مطلق بالغيب، ولكن هل كل غيب أو الغيب الذي فيه مصلحة معينة؟ لذلك هذا فيه كلام. لا إن شاء الله. طب ماذا تقول؟ يرد تساؤل آخر مثلا، لماذا رسول الله مثلا تزوج عائشة؟ ألا يعلم رسول الله ما تفعل مثلا في حب الجنة؟ يعلم أو لا يعلم؟ إذن هناك مصلحة قد تقتضي رسول الله. أما أن نقول أن رسول الله يعلم ولكن يسكت يعني عن ذلك، يعلم ولكن هناك شيء من أوامر الإلهية التي تجعله يسكت مثلا، أو
بين هناك تعارض بين الدين والعلم. أما بين هذا الحديث وبين مثلا أقول
لا أقول رسول الله على كلا الفرضين، على فرض أنه يعلم بالشيء الفلاني ولكن أمره الله، أو قد تقتضي هناك مصلحة لهذا الفعل وإن كان فيه ما فيه نحن لا نعلم فيه، لا نعلم، نحن لا نعلم، الله هو العالم ورسول الله هو العالم، ولكن قطعا هناك مصلحة على أي حال. من أصحابي موجود هناك طرق أخرى قلنا واضحة جدا في هذا الحديث. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن حذيفة قال في أصحابي 12 منافقا، في صحيح مسلم قال فيهم 8 لا يدخلون الجنة، لا يدخلون، تصريح حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني هذا الثقب كناية عن هذا الثقب الذي في الإبرة. كذلك ابن أبي مليكة ابن مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم يخاف كلهم يخاف النفاق على نفسه، حتى ابن كثير والطبري يرون عن الخليفة عمر بن الخطاب قوله لحذيفة أنشدك الله، الخليفة عمر يقول لحذيفة أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك، أنا لا أستطيع منه، لأنه هناك كان جو النفاق موجود، ومن الأعراب مرضى القلوب آيات قرآنية كثيرة. أضف إلى ذلك كله أن الواقع العملي للصحابة أيضا لا يمكن أن نتعبد. طبعا هناك أحاديث كثيرة جدا لا نريد أن ندخل في هذا المبحث، لأنه لا بد أن نقتصر على المهم، عندنا مباحث أخرى إن شاء الله. الواقع العملي كثيرا ما يجعلنا لا نتعبد له، مثلا ما فعله خالد بن الوليد لمالك بن نوير، هذا الفعل مطابق صحيح يجعلنا نتعبد له. مثلا هناك من جلدهم الخليفة عمر كما ينقل ابن الأثير والطبري، هناك من فعل الأفاعيل، هذه وغيرها كلها تجعلنا نتوقف عن القول بنظرية عدالة الصحابة. وللمراجعة أكثر تستطيعون أن ترجعون أيضا لنظرية عدالة الصحابة للمحامي الأردني اسمه أحمد بن يعقوب، أعتقد اسمه الكتاب نظرية عدالة الصحابة، أيضا هذا الكتاب يلقي الضوء على هذه النظرية بنوع من التفصيل. نعم. له يناقشها، يناقش هذه هو سني ثم استفسر. هذا تمام الكلام في هذه ولعلك تقول إذا ما هو الميزان والضابط؟ نقول أن الميزان والضابط في هذه في كون الإنسان عادل أو غير عادل هو التقوى والعمل الصالح. فمن كان عمله صالحا متقيا هذا نجعله، أما غير ذلك لا يمكن أن نتعبد به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.